بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن إشكال صاحب الكفاية بعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي أجاب عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه بما يرجع بعد التصحيح إلى أن الأثر الأصولي وهو إعداد ما يوجب التنجيز والتعذير مما يترتب على الحكم الإنشائي ولو بلحاظ مرحلة الإسناد والاستناد، وإن كان لا يترتب بلحاظ مرحلة العمل. وعلى هذا الأساس لا يصح ما ذكره الأستاذ دام ظله من أن كون البحث يرتبط بمسائل علم الأصول يكون قرينة على عدم إرادة الشيخ للحكم الإنشائي، وإن كان كلامه في حد ذاته مطلق، لكن بهذه القرينة يكون مراده الاختصاص بالحكم الفعلي، فلا يرد عليه إشكال الأخنت. هذا كان النتيجة اللي توصلنا إليها، ولكن الإنصاف على الرغم من محاولة تصحيح إشكال السيد الخوئي على الآخند، إلا أنه يبقى في النفس شيء، وذلك لحصول الخلط بين الحكم الإنشائي باصطلاح الآخند الخرساني والحكم الإنشائي عند المشهور ومنهم السيد الخوئي. توضيح ذلك أن المشهورة حصروا مراتب الحكم بمرتبتين: مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. أما ما قبل الإنشاء فعندهم من مبادئ الحكم لا من مراتب الحكم، وأما ما بعد الفعلية فعندهم من آثار الحكم لا من مراتبه. ويقصدون من مرتبة الإنشاء جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية بأن يؤخذ الموضوع مقدر الوجود، فما دام لم يتحقق في الخارج فعلا فيكون الحكم قد توقف في مرحلة الإنشاء. مرتبة الإنشاء عند من؟ عند المشهور. لا شك أن الحكم في هذه المرتبة وإن كان مسلوب التنجيز بلحاظ مرحلة العمل، لكنه ليس كذلك بلحاظ مرحلة الإسناد والاستناد كما ذكر سيد الخوي. أما عند الآخند فمراتب الإنشاء أربع، فمراتب الحكم أربع. الأولى مرتبة الاقتضاء، وهي المرتبة التي لا يكون هناك إلا الملاكات الواقعية للفعل أو للحكم، كما هو الحال فيما قبل إرسال الرسل والأنبياء، فقبل إرسالهم لم يحصل إنشاء لحكم، وإنما المصالح والمفاسد. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي المرتبة التي يصاغ فيها الحكم على وفق المقتضيات، لكن يكون هذا الحكم غير منشأ بداعي البعث والزجر، إما لعدم الاقتضاء في المكلفين، وإما لوجود موانع العبودية. فعندما ذكر صاحب الكفاية الحكم الإنشائي لابد أن يقصد منه هذا المعنى، لا الحكم الإنشائي عند المشهور. وهذا الحكم في هذه المرتبة ليس موضوعا للأثر لا في مرحلة العمل، وهو واضح، ولا في مرحلة الاستناد والإسناد، ضرورة أن المرتبة التي يكون المقتضي مفقودا أو المانع موجودا في المكلفين لا معنى لإفتائهم بالحكم في هذه المرتبة، فلا أثر له بلحاظ الإسناد، ومنه يتضح عدم الأثر بلحاظ الاستناد. وعليه فإشكال أو جواب السيد الخوئي لا يصح بناء على اصطلاح الأخند في الحكم الإنشائي، وحينئذ يعود الإشكال على من؟ على الأخند. لا، يعود الإشكال على الأخند نفسه، لأن الحكم الإنشائي عند الشيخ والحكم الإنشائي عند المشهور، وعليه الجماعة ما قاعدين يفهموا على بعضهم، كل واحد ناظر إلى اصطلاح آخر. وعليه فيسلم تقسيم الشيخ من هذه الناحية لترتب الأثر على الحكم الإنشائي ولو في مرتبة ولو في مرحلة الإسناد والاستناد. هذا تمام الكلام في تحقيق المطلب من جهة الإشكال في شمول الحكم الملتفت إليه للحكم الإنشائي. فإذا النتيجة النهائية أن الإشكال لا يرد على الشيخ، لأن الشيخ مراد من الحكم الإنشائي حكم الإنشائي بهذا اللحاظ.
بناء على مسألة الأخوان مو مفروض محفوظة أيضا، لأنه
لا
بين الفعلية
لا
بين هذا أنه لو تحققت قيود الموضوع مأخوذة في مرحلة الإنشاء صارت حكم فعليا، فلا فرق بين الفعلية والإنشاء إلا من حيث فعلية الموضوع.
لا،
بالتالي هي موجود المفروض في رتبة الإنشاء.
الفرق بين الحكم الإنشائي عند المشهور والحكم الإنشائي عند الأخند كالفرق بين الشيء بالحمل الشايع والشيء بالحمل الأولي. فعند الأخند يوجد مفهوم الحكم، أما واقع الحكم غير موجود، كما هو الحال مثلا في بداية الشريعة السجل تحريم للخمر، لكن كان يوجد موانع للعبودية من قبيل أن الناس في ذلك العصر اعتادوا على شرب الخمر، فهذا الحكم لا يمكن أن يؤثر بهم. وبما أنه مقام الفعل تابع لمقام الانفعال فلا يعقل أن يكون الحكم مسجلا في النفس النبوية بمعنى البعث والتحريك. ليش؟ لعدم قابلية العبد للانبعاث،
بحيث أنه لو اطلع عليه
لا يؤثر، لا يؤثر. ها مرتبة الإنشاء عند الأخوند. نعم كلامك صحيح في مرتبة،
يعني ذكرت عن الكفاية
أنه
يعني في الفعلية والإنشاء بأن الإنشاء نفس الصلاح على الاعتبار المأخوذ من السيد الشريف غايته بأن الفرق بين الفعلية والإنشاء أنه إذا تحققت القيود المأخوذة في نحو القضية الحقيقية
لا هذا 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 على الرأي المشهور لا هذا رأي المشهور رأي المشهور أن الحكم في مرحلة الفعلية وفي مرحلة الإنشاء واحد غاية الأمر هذا القيود المأخوذة على نحو تقدير الوجود لم تتحقق في أحدهما وتحققت في الآخر هذا على رأي المشهور أما على رأي الأخوند هذا هو مبنى كما ذكره في اجتماع الأمر والنهي وكما سوف يأتي بحثه مفصلا وهناك فتأتي المناقشات أن هذا التقسيم لمراتب الحكم صحيح أو لا
إذا كان الحكم ليس براعي البعث والتحريك هل يصح لكم مرتب الحكم يعني؟
هو هذا هذا إشكالهم مثل السيد البروجردي والإصفهاني وكذا أن هذا بهذا المعنى ليس حكما هو هذا إشكالهم يعني ورود الإشكال لا يجعل أن الأخوند ليس مقصود هذا المعنى ونفس الكلام ننقله إلى مرحلة الحكم في مرتبة الاقتضاء عنده حكم لأن مراتب الشيء من الشيء ولذا ناقشوه أنه هذا مبدأ الحكم لا حكم
فداعي البحث مأخوذ في مرحلة الفعلية
أي نعم فيتبين أن النتيجة الإشكال غير وارد على الشيخ وجواب الشيخ الوحيد أيضا غير صحيح
كلام السيد
خوي باق لكن هكذا يعني الإضافة التي ينبغي أن يضاف أن يقول له إن مقصود الشيخ من الإنشائية لا الإنشائية الذي أنت تقصدها لا أن يشكل على الأخوند يعني في الواقع يرجع المطلب إلى مطلب مبنى وبهذا البيان تم الكلام في الشق الأول من الإشكال وبقي الكلام في الشق الثاني وهو أن تخصيص الحكم بالفعلية يلزم منه المحال وهو اجتماع الحكمين الفعليين ولو احتمالا هذا كان إشكال كما أوضحناه سابقا شيخنا الأستاذ دام ظله أجاب عن هذا المحظور بوجوه كثيرة عمدتها جوابان الجواب الأول الذي أفاده دام ظله حاصله أن الإشكال المذكور لا يرد على جميع المباني في الأمارات والأصول وإنما يرد على بعضها دون البعض الآخر ففي الأمارات مثلا لو اخترنا أن المجعول فيها هي الطريقية أو الحجية فلا وقع لهذا الإشكال لأنه يكون المجعول في مورد الأمارة حكما وضعيا بينما الحكم الملتفت إليه ولو احتمالا أو ظنا، وحكم تكليفي ولا مانع من اجتماع حكم تكليفي مع حكم وضعي. ما في محظور عقلي في ذلك. نعم، لو أخذنا بنظرية جعل الحكم المماثل كان لهذا الإشكال وجه في نظرية جعل الحكم المماثل. يرد هذا الإشكال، يلزم اجتماع حكمين تكليفيين احتمالا ظنا قطعا إلى آخره. والحال أن الشيخ لا يختار هذا المبنى، فإذن يرتفع الإشكال. هذا هو الجواب الأول من الأجوبة التي ذكرها الأستاذ. الجواب الثاني أن هذا المحظور لو سلمنا وروده على الشيخ فهو يرد على تقسيم الكفاية أيضا، حيث إن الأخند أدخل جميع موارد الأمارات والأصول الشرعية في القطع بالحكم، صحيح أو لا؟ أنه الحكم عنده أعم من الواقع والظاهر، هذه فيها قطع بالحكم الظاهري. فيلزم أيضا اجتماع حكمين فعليين، أحدهما الحكم الملتفت إليه والآخر الحكم المجعول في مورد قيام الأمارة أو الأصل. فتحصل أن محظور اجتماع الحكمين الفعليين لازم على أي حال مع قطع النظر عن كيفية تحرير الأقسام، فمع لزومه كذلك لا يصح أن يكون سببا للعدول، لأنه قلنا لأخوند سبب عدول التعميم والتخصيص. فإذا كان هذا مشترك الورود فلا يكون سببا للعدول. طيب ما رأيكم؟
الجواب الأول يعني محل إشكال.
الجواب الأول ماذا؟
محل إشكال يعني.
كيف؟
لأنه ذكروا في شهادة بالقبة لأنه حل الإشكال بين اجتماع الحكم الواقع والحكم الظاهري فقط بلحاق تغيير المجعول أنه حكم تكليفي أو وضعي ما يحل لنا المشكلة، لأنه يرجع إلى المبادئ حينئذ الحجية التي جعلها الشارع اللي هي حصل عند الظن فعلي بها أو المنجزية مع الحكم التكليفي المفروض.
يعني هذا شوف جواب الشيخ الوحيد شنو كان الجواب الأول؟ أن هذا الإشكال يتم على مبنى ولا يتم على مبنى آخر، صحيح؟
نعم.
هذا خلاصة الجواب الأول، أنه على مبنى يتم وعلى مبنى آخر لا يتم. طيب أنت جئت الآن تقول هذا المبنى الآخر الذي لا يتم اختلفوا فيه، جماعة قالوا يتم كالشهيد الصدر أن هذا مجرد صياغة، وجماعة كالميزة النائيني قال لا يتم، فنرجع إلى نفس الصيغة أن هذا مبنائي، نرجع إلى نفس صيغة الأستاذ صيغة الأستاذ لدفع المحظور أن هذا الإشكال لا يتم على جميع المباني.
يعني حتى المباني اللي طلعها فيه نفسه الطريقية أو الحجية.
أي فنأتي إلى هذه المباني التي قال لا يتم عليها، اختلفوا في كونه يتم أو لا
يتم.
فتبقى المسألة أنه لا يتم على جميع المباني.
يعني حتى الشيخ العظم يعني يرى الحكم المماثل، لا يرى الحكم المماثل في مسألة الفرد طرق أمراض، أما في أصول عملية.
أما الجواب الأول فالصحيح أنه على تقدير وجود هكذا إشكال لا يمكن أن يرتفع هذا الإشكال في مرحلة التقسيم، وذلك لأن اتخاذ المبنى لا يكون في مرحلة التقسيم والعنونة، وإنما يكون وين؟ في المقاصد. فإذا كان الشيخ بصدد ذكر تقسيم للمباحث الأصولية الآتية، فلا بد أن يكون تقسيمه منسجما مع جميع المباني أو مع القدر المتيقن، ثم عندما يدخل في المباحث الأصولية يبدأ التخصيص والتوجيه. ملتفت جيدا إلى هذه النكتة؟ لأن لا يمكن في التقسيم أن نتخذ مبنى بعد في العنوان مثلا، ولذا قالوا مثلا الآن إذا تريد تعنون شيء مثلا الحقيقة الشرعية لا تأخذ الشيء الذي تختاره في العنوان، لأنه هذا بعد لم يثبت، لابد أن يكون العنوان منسجم مع جميع الآراء. أما الجواب الثاني للأستاذ فباعتقادي أنه صحيح، وأن هذا الإشكال على تقدير وروده على الشيخ يرد على تقسيم الآخند أيضا، ولكن الإنصاف أن الآخند رحمة الله عليه لم يصرح بهذا الإشكال لا في الكفاية ولا في حاشيته على الفرائض، ولذا نجد أن المحشين من طلابه أرجعوا اسم الإشارة في عبارة الكفاية إلى تعميم على الحكم الواقعي والظاهري، بمعنى أن الذي اقتضى تثنية الأقسام والعدول عن التثليث عند الأخند ما هو؟ هو التعميم. وإنما المحقق الإصفهاني هو الذي اختص بإرجاع اسم الإشارة إلى كل من التعميم والتخصيص. وباعتقادي أنه لا ينسجم مع ما يذكره الآخند في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من عدم الموضوع لهذا المحظور أصلا. وبالتالي لا يمكن أن يكون مقصودا له. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن هذا المحظور، أما قطع النظر عن عبارة الكفاية لنفترض إصفهاني هو أشكل هذا الإشكال، إن هذا المحظور مهما اخترنا في حقيقة المجعول في الأمارات والأصول لا يرد عندهم، لأنه على أي مبنى من المباني وجهوا كيفية رفع شبهة اجتماع الضدين أو المثلين، فيبقى الكلام في صحة التوجيه، وهذا ما يأتي التعرض له في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وبهذا تم الكلام في الإشكال الخامس، والحمد لله رب العالمين.